بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هذا بداية كلام جديد. ويوم هذا الظرف الزماني عند جمهور المفسرين متعلق بمحذوف، والأصل أذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا إلى آخره. نعم. وكثيرا ما نجد هذا الأسلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى، بداية الكلام تكون ظرف زماني متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر تصور، أذكر، تأكد، اعلم. نعم. مثلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم متعلق بمحذوف. يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لاحظوا، هذه آيات بداية كلام جديد. نلاحظ أنها تبدأ بكلمة يوم، ظرف، وهذا الظرف متعلق بمحذوف، تقدير اذكروا، تصوروا. وهذا يجعلنا نتذكر ما قلناه بأكثر من مناسبة، أن أسلوب القرآن الفريد في نوعه يغلب عليه الأسلوب التصويري. تصويري يعني، فالباري سبحانه وتعالى عندما يحدثك عن يوم القيامة يحدثك بأسلوب الماضي، يستعمل فعل الماضي، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، مع العلم أنه لسه ما نفخ لكنه تصوير. واضح كيف؟ كذلك عندما يحدثنا ربنا عز وجل عن مشهد من مشاهد يوم القيامة يستثير أخيلتنا لتصور هذا المشهد، فكيف يستثير ذلك؟ بهذه الطريقة: يوم ترى المنافقين والمنافقات، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعم. فالأسلوب التصويري هو الغالب على كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعدما حدثنا عن أمور شرحناها ووضحناها وأنهاها بقوله ويحذركم الله نفسه، وشرحنا هذه الجملة وشرحنا المراد بكلمة النفس أي ذاته، ينبغي أن يكون التعظيم لذاته والمخافة من ذاته. نعم. بعد ذلك يضعنا ربنا عز وجل أمام ما يسير هذه المشاعر، مشاعر التعظيم، مشاعر المهابة، مشاعر الخوف من الله عز وجل، ما الذي يثير هذه المشاعر ويوقظها في النفس؟ أحداث يوم القيامة، أحداث يوم القيامة. فهذه الأحداث هي التي تغذي أمر الله القائل ويحذركم الله نفسه. ومن ثم فإذا تصورنا هذا الذي سنشرحه يزداد الإنسان تعظيما ومهابة ومخافة لله، حتى ولو لم يكن خائفا من عذابه، يعني حتى ولو كانت تغلب المبشرات عليه، لكن الباري عز وجل ألوهيته سلطانه ما قدر الله حق قدره. نعم، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. كلام العقل إذا فكر فيه يذوب الإنسان مهابة لهذا الإله. طيب، إذا عرفنا أن كلمة يوم متعلقة بمحذوف، يعني أذكر، خطاب لرسول الله، وكل ما كان خطابا له فهو أيضا بالحكم خطاب لنا. يوم تجد كل نفس، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. أذكر ذلك اليوم، ما هو؟ هو يوم القيامة. يوم تجد كل نفس، كل نفس فاعل بتجد، من الذي يجد؟ كل نفس، مراد النفس الرجل والمرأة، كل المكلفين، كل نفس. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني كذلك محضرا. وما عملت من سوء، الواو أداة عطف، ما عملت من سوء معطوف على ماذا؟ على ما عملت من خير. أنا دائما بنبه أنه اللغة العربية خلينا ننميها، اللغة العربية مفتاح تفسير كتاب الله عز وجل. أذكر أو تصور، يوم تجد كل نفس، كلمة نفس شملت الرجل والمرأة، ماذا تجد؟ تجد ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني أيضا محضرا. طيب، يقول القائل، طيب كيف يتأتى هذا؟ ما هو الفعل عرض، والعرض يقول العلماء لا يبقى زمانين، الفعل مر في دار الدنيا، كيف يشوفوا حاضر يوم القيامة؟ الآن في بعض العلماء المفسرين القدامى عرضوا لهذا الإشكال، قالوا ربنا عز وجل يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كيف يكون العمل الذي مر وانقضى محضرا؟ طبعا علماء فيما مضى ما كانوا يعلمون، ما تفتقت عنه معارف الإنسان اليوم، نعم، مما تعرفه. ولذلك حق لهم أن يستشكلوا. قالوا أحدهم، نعم، الإمام الزمخشري يمكن كما أذكر، قال يعني يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت، مو نفس العمل، جزاء ما عملت. لا، مو جزاء ما عملت، رجع إلى كلام الله في سورة الكهف، نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في سورة أخرى يقول إنا كنا نستنسخ ما كنا تعملون، في نسخ، في تسجيل صوت صورة. نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، جميل هذا، لكن وما عملت من سوء. تأملوا أيها الأخوة في هذا الكلام، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، هذا بيان يشير إلى أن كل نفس أنيطت به أعمال خير وأنيطت به أعمال أخرى أيضا، طبعا مع استثناء الأنبياء والرسل. لكن هذا التعميم هنا لإدخال المهابة في قلب الإنسان. نعم. فلا يقولن قائل أنا يعني في كل يوم أحصي أعمالي ولله الحمد، أنا ما قصرت في جنب الله قط، أنا أؤدي أوامر الله إلى آخره. نعم، لا يقولن هذا. ما في واحد إذا أراد أن يقارن ما يصدر منه إلى الله بما يصدر من الله له إلا ويجد نفسه مقصرا غاية التقصير. مضبوط ولا لا؟ نعم. حقوق الربوبية غالية، حقوق الربوبية نعم، يعني لا يستطيع الإنسان أن يؤديها. فلا يقول لنا والله أنا أديت كل حقوق الله علي، لا مو هيك. نعم، في تقصير. ولذلك كل منا خاضع لهذا الكلام، يوم يجد كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا يعني محضرا. طيب، ما علق على الخير لكن علق على السوء، قال تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تود هذه النفس إذ ترى السوء الذي عملته، وكانت هذه النفس على غير ذكر منه، كانت نسيته. نعم، عندما تجد السوء الذي ارتكبه يوم كذا والذي ارتكبه يوم كذا والذي ارتكبه يوم كذا، أحصاه الله ونسوه. دخيل الله أنا أحصاه الله ونسوه. طيب، لما بيشوف هيك نعم يحق فيما يقوله الله عز وجل، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الأمد ظرف يطلق على الزمان وعلى المكان، فتقول بيني وبين فلان أمد بعيد مكاني، يعني أنا وين؟ بالبلاد العربية، هو بأوروبا، هو بأفريقيا، هذا اسمه أمد. كذلك تطلق كلمة الأمد على الزمان. نعم، فكلاهما الكلمة تشملهما. يود أو تود هذه النفس لو تأتي هنا بمعنى التمني، تتمنى يعني، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لو أنه تم نسيانتهم، لو أنه ما تشوف هذه المساوئ، ما تشوف هذه الأعمال التي بدرت من صاحب هذه النفس. نعم، تعبير عن الندم، تعبير عن لواعج الندم إذ تسري في أفئدة هؤلاء الناس يوم القيامة. نعم، شيء شديد يعني. تصور رب العالمين لما بيقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، من خلقت. نعم. طيب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هي جملة استئنافية، وما عملت من سوء معطوفة. بعدين الباري عز وجل عم يحدثنا عن مشاعر هذا الإنسان تجاه أعمال السوء التي صدرت منه، يقول تود، جملة استئنافية، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هنا أيها الإخوة تعود الجملة التي شرحناها في الأسبوع الماضي إلى الذكر، لأن المناسبة جاءت لذلك. ويحذركم الله نفسه. نعم، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. كأن البيان الإلهي عندما قال لنا في الآية الماضية أو قبلها، نعم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وإلى الله المصير، كأن هذا الكلام ليس فيه لا من قبل هذا الكلام ولا من بعده ما يثير المخاوف من الله عز وجل. الحديث عن علاقات ما بين المسلمين وغير المسلمين كيف لازم تكون، لازم تكون في موالاة بيناتهم إلى آخره، هذا الكلام. فما المناسبة التي تجعل الإنسان يتغذى من هذا الكلام ويحذركم الله نفسه؟ جاء هذا الكلام ليوقظ بين جوانحنا حيوية قوله ويحذركم الله نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ألا يوقظ هذا الكلام بين جوانحك الحذر من الله؟ بلى. لذلك جاء التأكيد بعد ذلك بهذه المناسبة. إذا كان الكلام السابق ما استقر بين جوانحنا، ما عمل عمله بين جوانحنا، فلا شك أنه سيعمل الآن عندما قال لنا هذه المقدمة، ذكرها لنا ويحذركم الله نفسه. مرة أخرى نقول هما درجتان: درجة الخوف من الله لعقابه، لكنها درجة السطحيين ممن لم يعلموا سلطان الربوبية. الدرجة العليا أن يكون القلب مليئا بالمهابة والمخافة من الله وتعظيم الله لذاته، ربوبيته، ألوهيته، سلطانه، كل ذلك يجعل قلبك نعم فياضا بالخوف والرهبة والخشية من الله عز وجل. حتى لو غفر لك، حتى لو عفا عنك، قلنا أن المبشرون بالجنة نعم معروفون. سيد عمر واحد منهم عندما قرأ في صلاة الفجر قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سقط مغشيا عليه. هو يعني من المبشرين بالجنة، لكن هذا شيء، وسلطان الربوبية شيء آخر. سيدنا فضيل قلنا لما كان بالحج يوم عرفة قاعد عم يصفنه الناس عم يدعو بين باك وداع ومبتهل، عندما اندفع الحجيج إلى منى قام وقال: وخجلته منك يا رب حتى ولو عفوت عني. أي هكذا ينبغي أن يقول أحد. أي نعم، لكن لاحظوا هنا اللطف الرباني. هناك قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، هنا يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. المفروض أن القلب فاض تعظيما لله ومهابة منه عندما قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. نعم، ثم جاء بعد هذا أيضا كلامه ويحذركم الله نفسه. القلب ربما يفيض فيه من المهابة ما لا يستطيع أن يتحمل، ربما يزجه هذا الشعور في حال من اليأس، فكان ناسب أن يقول له بعد ذلك: والله رؤوف بالعباد. لا يحملنكم هذا الكلام، هذا التأكيد ويحذركم الله نفسه مرة تلو مرة على ليسلل الله رؤوف بالعباد، لكن رأفة الله بعباده ينبغي أن تزيدنا مهابة. رأفة الله بعباده ينبغي أن تزيدنا خوفا من سطوته. نعم، لو تأمل الإنسان لعلم هذه الظاهرة، لا يعني ييأس، لا لا أبدا، ولكن ربوبية الباري عز وجل إذا هيمنت على كيان الإنسان، إن غفر ولا ما غفر، إن عفا، إن صفح، لم يصفح، نعم الهيبة لابد أن تفيض في قلب الإنسان. نعم، وهذا لذلك هنا قال ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. نعم، هنا لما ذكر لنا هذه المقدمة المخيفة، نعم هول من الموضوع قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نعم. ثم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية يعني مناسبتها كما قال المفسرون واضحة معروفة الكلام السابق عن أكثر عن اليهود كما تذكرون. اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وكانوا يكررون هذا. نعم. فالباري عز وجل رد عليهم بمناسبات عندي من جملة ذلك هنا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لهؤلاء وغيرهم كمان مثلهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني اتبعوا رسوله يحببكم الله. ساعتها تثبت الدليل على أنه الله بيحبكم. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب هنا دعونا نتحدث عن أولا محبة العبد لله ما هي، ثم نتحدث عن محبة الله للعبد ما هي. نعم. قل إن كنتم تحبون الله، هؤلاء يدعون أنهم يحبون الله. طيب والمفروض أنه كلنا نقول هذا الكلام بصدق لكن لا بدعوة. مفروض أنه الإنسان أيا كان بعد أن عرف الله وآمن به مفروض أنه يكون قلبه فياض بمحبة الله. لكن ماذا تعني محبة الله؟ أنا أيها الإخوة في سائر ما نقرأه من كتاب الله عز وجل أؤيد منهج السلف في تفسير كل ما نقرأه بحقيقته طالما كان ذلك ممكنا، لا نؤول إلا عند الضرورة القصوى. عند الضرورة القصوى نؤول، شيء طبيعي في كثير من الآيات لا بد من والسلف أول ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول. طيب محبة العبد للرب سبحانه وتعالى أن أؤولها أم نفسرها على حقيقتها؟ أن طيب قبل كل شيء شو معنى الحب الحقيقي؟ المعنى الحقيقي للحب شو هو؟ لم أجد تفسيرا لمعنى الحب الحقيقي سوى هذا الذي قالوا أن يتعلق قلبك بالشيء على وجه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بعده. إذا تعلق قلبك بشيء بحيث تستأنس لدى قربه منك وتستوحش لدى ابتعاده عنك بتكون أنت عم تحبه. واضح كيف؟ هذا هو الحب، شعور داخلي نعم يهيمن على الإنسان. طيب نحن مدعوون إلى محبة الله بأمر من الله، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. أفنفسر هذه المحبة على حقيقتها أم نؤولها؟ لا، نحن نفسرها على حقيقتها طالما كان ذلك ممكنا. تعال نشوف ممكن ولا لا. هل بعض العلماء بعض المفسرين قالوا محبة العبد لربه سبحانه وتعالى تعني طاعته، تعني طاعته. طيب لما بدنا نفسر المحبة بهذه الطاعة راح نقع بالمشكلة اللي بيذكروها العلماء، شو هو؟ انه النتيجة اوسع من المقدمة، هيك بيقولوا. نعم. أو المعرف أوسع من التعريف. هذا غلط، لازم يكون التعريف والمعرف أدوى عضوه. شلون يعني؟ مثلا إذا قلنا محبة الله هي طاعة الله. طيب طاعة الله ممكن يكون دافع لها المحبة ويمكن الدافع يكون لها النفاق. المنافقين والله بيطيعوا الله يمكن أكثر من بعض الصحابة كانوا، مظبوط ولا لا؟ إذن ليست كل طاعة دليلا على حب، قد تكون الطاعة دليلا على حب وقد لا تكون دليلا على حب، هذا شيء. شيء ثاني أن الطاعة ثمرة الحب وليست الحب ذاته. الطاعة ثمرت محبة العبد لله عز وجل، لكن ما هي المحبة؟ تعال ابحث عنها. أنا أقول دعونا نفسر محبة العبد لله عز وجل على حقيقتها. يعني شو؟ أن يشعر القلب اللواعج التي تدعوه إلى أن يدنو اليوم الذي يرى فيه الله. لما أنت قاعد تشعر أنه في لواعج عم تغلي بكيانك شوقا إلى ذلك اليوم اللي تقدر بقى تشوف رب العالمين. هل هاي الحالة شو اسمها؟ اسمها حب. هذا هو الحب. بصير ولا ما بيصير؟ بصير. طبعا هذه الحالة تدفعك إلى أن تطيعه، تدفعك إلى أن تخجل من أن تعصيه، تبتعد عن عصيانه، لكن على طول ما راح تقدر. بتم العبد مقصر يريد أن يؤدي حقوق الربوبية لا يستطيع. حقوق الحب غالي، بيقدر يؤدي بالمية 30-40 منها، بس أقل شو 30-40 ألف بالأقل. نعم طيب، ولذلك نعم نقول خلينا نفسر الحب المعنى الحقيقي، ما نحرم أنفسنا من هذا المعنى. واضح كيف؟ وهذا الشيء الذي أقوله لكم واضح. لا قلت لكم أظن، ما بعرف والله هون ولا في مكان آخر، نعم الإمام الغزالي يذكر قصة امرأة فاضلة صالحة، رآها بعض الصالحين تقول وهي بقى تبكي، والله لقد سئمت من هذه الحياة، ولو وجدت من يبيعني الموت لاشتريته شوقا إلى لقاء الله. فقال لها هذا الرجل الصالح: أعلى ثقة أنت من عملك؟ يعني كنت واثقة من نفسك أنه عملك صالح؟ قالت: لا، ولكني أحبه، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ ولكني أحبه، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ طيب هذا يعني انه هذه المرأة تعاني من الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى، تعاني من الحب الحقيقي لله عز وجل، وفي نفس الوقت تقر بانها لم تؤدي حقوق الربوبية كاملة. هي اكيد امرأة صالحة، يعني صوامة قوامة مصلية بعيدة عن المحرمات، لكن أدمل واحد كان بعيد عن المحرمات، أدمل واحد كان مؤدي للواجبات. بيقدر يؤدي حقوق الحب لله؟ ما بيقدر، لا يستطيع. واضح كيف؟ يعني اللي بيحب رب العالمين بيشوف انه والله لازم ما ينام من الليل الا ساعتين، وفز الباقي كلياته يسجد يصلي ويدعي، بيجي ليحقق ما بيقدر، لانه ربي عز وجل اعطاه طاقة محدودة لك. بيقول والله انا لازم طول النهار والليل اقرا القرآن، ما اشتغل شغلة تانية. طيب في امور اخرى، طيب والله انا لازم ما شو بدي بها الدنيا، لازم يعني اقلع محبة الدنيا من قلبي. بيقدر؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، وشرحنا أبعاد هذه الآية، أفهمها. بيقدر. ولذلك أن تطمع بأن تؤدي كامل حقوق الربوبية عليك ما راح تقدر، ما راح تقدر. ولذلك كان من الأدب أن لا يتحدى الإنسان ربه بسبب الحب، يعني يذكروا الحب يلي يا رب اعمل فيي اللي بدك اياه، انا بحبك ما بتفرق معي. بصير تحكي هالكلام، هو الحب يخليك تسكر وتحكي هيك، بس لازم تتأدب. العبودية بتقول لك لا لا تحكي، طول بالك. نعم. بعض الصالحين يذكر ان احدهم كان يحب الله عز وجل ويكرر هذا البيت، يقول نعم فكيف ما شئت فامتحني، نعم وليس لي من في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. دائما هذا هيك بيحكي. ربي عز وجل ابتلاه بمرض، قالوا انه ابتلاه بمرض حصر الجول. ايه صبر صبر، بعدين ما تقدر، ضعف البشرية هيمن عليه، وخلق الإنسان ضعيفا. صحي ها، صحي إلى العبودية، منطق العبودية تذكر أن الله، أنا شو كنت عم بحكي، أنا مين أنا اللي أتوي الكلام. فكان يخرج إلى السوق يشوف مرة الأطفال الصغار يعطيهم الحلوى ويقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب، ادعوا الله لعمكم الكذاب. نعم القلب صادق في الحب، لكن ينبغي أن يكون الإنسان متأدبا مع الله عز وجل، لأنك لن تستطيع أن تؤدي حقوق العبودية لله. أنا أقول دائما أيهما أصدق لو قالهما الإنسان، اللهم أعلم أنك تحبني، أم أقول اللهم إني أحبك، يعني أنا أقرب إلى الصدق، الأولى أم الثانية؟ إذا تأملت بتلاقي لا الأولى أقرب إلى الصدق، اللهم إني أعلم أنك تحبني أقرب إلى الصدق. لأنه الباري عز وجل لو لم يحبك والله ما رزقك الإيمان فيه، لو لم يحبك ما عرفك على ذاته، لو لم يحبك ما وفقك لمرضاته، لو لم يحبك ما حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. مزبوط ولا لا؟ نعم. فإذا أنت أمام الأدلة الساطعة على أن الله يحبك، لكن لما تقول لي يا ربي أنا بحبك بلك هذا الدليل، أين هي أدلة محبتك لله سبحانه وتعالى؟ بدك كن أنت مقصر في هذا، لست كذلك؟ ليس كذلك؟ طيب إذا انتهينا إلى أننا نفسر الحب من العبد للرب معناه الحقيقي. ما هو الحب بمعنى حقيقي؟ أن يشعر قلبك بلظى الاشتياق إلى لقاء الله. بصير الكلام؟ هنا سيدنا علي الخواص كان يضرب إيده على صدره بين حين وآخر، وشوقاه، يقول وشوقاه لمن يراني ولا أراه، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. اي نعم عظيم. طيب محبة الله للعبد، نظرت فوجدت بعض المفسرين، بعض يقولون محبة الله يعني مغفرة الباري للعبد، مغفرة الباري للعبد هي المحبة. فكرت لا يا أخي، شوفوا أنه هوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هلا في قاعدة علمية خلينا نتعلمها، لما بيجي عاطف ومعطوف لازم نعرف انه في تغاير بين العاطف والمعطوف. مظبوط ولا لا؟ يعني يحببكم الله بعدين عطف عليها الايش؟ المغفرة، ويغفر لكم ذنوبكم. اذا المغفرة شيء والحب شيء، لو كان الحب هو المغفرة ما كان في دائرة العطوف. هل أنت بتقول فلان من الناس عالم وعارفون؟ لأنه عارف بمعنى عالم، ما بتحكيها واو العطف ما له طعم صار. بدك تقول فلان من الناس عالم وكريم مثلا، يصير في تغاير. طيب ناس تانين قالوا محبة الباري عز وجل للعبد هو رضاه عنه، رضاه عنه. نفس الإشكال يأتي. ربنا سبحانه وتعالى نعم نعت عباده برضاه عنهم ونعتهم أيضا بحبه لهم. هون شوف رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبيقول يحبهم ويحبنا في مكان، معنى ذلك في حب، وشوف كمان رضا، وبينهما فارق. ولو كان الرضا هو الحب لنسخت كلمة بكلمة، لكن معناتها بدك تنسخ معنى كلمة الواحدة منهم بالكلمة الثانية بتصيروا شيء واحد. لا، إذا هنالك حب ليس هو الرضا، الرضا نتيجة الحب، وليست المغفرة، المغفرة نتيجة الحب، وليس الصفح، الصفح نتيجة الحب، هنالك حب. طيب الحب بالنسبة للعبد عرفنا هذا الحب لا يتأتى بالنسبة لله، ما في شيء اسمه اشتياق ولواعش قلبية. تنزه الباري عز وجل منزه عن ذلك كله. نقول إن لله محبة يتجه بها إلى عباده لا نعلمها، هكذا نقول. الباري عز وجل له محبة يتوجه بها إلى عباده لا نعلمها. والله يا أخواننا أنا باري عز وجل يخلع علينا خلعة الحب، ونحن نجي نأولها ونشيلها ونفسرها، بتقولك ليش ليش ليش؟ ربي عم يقول لك يحبهم ويحبونا ويحبهم. هلا عن مين عم يحكي الكلام؟ عن هذول اللي بيدخلوا الإسلام هلا بهالعصر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما هيك؟ طيب الباري عز وجل نعم خلع عليهم خلعة الحب، أنا بتمسك فيها. واحد بيقول لي شلون؟ أنا بقول ما بعرف، بس الله بيحبني، هيك قال. بقول الله بيحبني، هي بعرفها. لا تجي تحرجني تقول لي شلون. الباري منزه عن 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 ما نشعر به نحن من لواعج الحب، لكن أما وقد أثبت الله عز وجل لذاته العالية حبا يتوجه به إلينا، فالأمر كما قال، الرضا نتيجة الحب، الصفح نتيجة الحب، كل ذلك نتيجة الحب، ما هيك؟ نعم. فهذا ما نقوله. نعم الباري سبحانه وتعالى يقول بعد هذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب واحد بيقول إيه، هل أنت قلت لنا أنه الحب منفك عن الطاعة؟ المرأة قالت لهذاك اللي سألها أنت على ثقة من عملك؟ قالت له لا، ما نتم أسرع. لا، ما في واحد نعم يسير في الطريق إلى الله إلا ويرى أنه مقصر. في أكثر من سيدنا رسول الله كان يقول في الحديث الصحيح إنه ليوان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 وفي الرواية 100 مرة. يشعر بالتقصير، يعني حقوق الربوبية عالية وغالية جدا جدا جدا. نعم، فمو معناتها أنه يعني الإنسان والعياذ بالله بترتكب الموبقات وكذا وبتحب الله، لا. إذا لابد أن يتجلى دليل الحب في من يدعي محبة الله، استقامته، التزامه، تضحيته، بيتم مقصر. نعم بيتم مقصر، المحبة غالية جدا جدا، لكن بيتم مقصر، لأنه الكلام اللي عم يقوله ربنا بده يكون واضح. اليهود لما بيقول نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لكن انتوا قتلتوا من الانبياء والرسل تقريبا ما لا يعصون، وهذا بتقولوا كمان نحن ابناء الله واحباؤه. اذا من احب الله اطاعه، وطاعة الله عز وجل دليل على الحب، على صدق الحب. لكن ان يؤدي حقوق الحب شيء، وان يؤدي ما يستطيعه من ذلك شيء اخر. فاتبعوني اتباع رسول الله. ولو أنك بحثت في كتاب الله عز وجل عن دليل على مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه لن تجد مثل هذه الآية وامثالها في موجود في القرآن. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، تصور. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. والآية هنا بهذا المعنى، فاتبعوني يحببكم الله، وهذا يعني أن من أحب الله عز وجل أحبه. واضح؟ إذن النتيجة أيها الإخوة هي أن علينا أن لا نؤول كلمة الحب هنا، لا سيما محبة الله للعبد. خلينا نحن هالمزية نسعد فيها ونتملى فيها، خصوصا في حديث يروي مسلم في صحيحه وغيره أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. نعم. ثم يكتب له القبول في الأرض. طيب هل الباري عز وجل قال لسيدنا أنا أحب فلانا فأحبه، نجي منقول يعني إنه بيغفر له. طيب هم كثير من الناس بيغفر لهم، اي نعم، في فسقة وفجرة بيغفر لهم، اي نعم. رتبة المحبة أعلى من رتبة مجرد المغفرة، والحمد لله رب العالمين. الآية لسه فيها معاني سنزيدها تفسيرا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من محبة الماء البارد الكبد الظمآن. اللهم إذا حالت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم أفئدتنا شوقا إليك، حتى يخفف هذا الاشتياق من برحاء الموت علينا. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، أنت راض عنا. فرج اللهم على عبادك فرجا قريبا 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 يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعل عودة عيد الأضحى المبارك مقرونا بعودة الأمن والسلام، تدخلهما في ربوع شام، وتدخل فرحتهما في قلوب عبادك رجالا نساء صغارا كبارا. أنت أهل لذلك يا رب، أنت أهل، أنت أهل، أنت ربنا القادر على كل شيء. أسألك اللهم أن تستجيب، أسألك اللهم الاستجابة، أسألك اللهم الاستجابة. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.